إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأولا أشكر فضيلة الشيخ محمد بن علي جابر اليافعي على استضافته لي في هذه الليلة المباركة غرة ذي الحجة عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين، وأشكر للحاضرين والحاضرات. والعنوان كما سمعتم: كيف نستغل العشر من ذي الحجة. كلنا نعلم فضل العشر من ذي الحجة. أولا أنها من أشهر الحج، والعشر من ذي الحجة من أشهر الحج بالإجماع. ثانيا أن العشر من ذي الحجة في شهر من الأشهر الحر. ثالثا أن في العشر من ذي الحجة الأيام الفاضلة التي هي أفضل أيام الدنيا، وذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره لما فيه من أمات العبادة، فقلما تجتمع أمات العبادة في الأيام والليالي. كما تعلمون أن ليالي العشر من رمضان الأخيرة تجتمع فيها عبادة الصيام والقيام، وربما نقول الصدقات والزكوات، لكنها مفتقرة في حاجتها إلى أنواع أخرى من العبادات، بخلاف العشر من ذي الحجة فإن فيها الصوم وفيها الصدقات وفيها الصلوات وفيها الحج وفيها وفيها. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى سورة في القرآن مسماة باسم فجر ذي الحجة، والفجر وليال عشر. فإن قيل أن الفجر فجر ذي الحجة فهذا يدل على فضله، وإن قيل الفجر فجر يوم النحر أو يوم العيد فهذا أيضا يدل على فضل العشر. الجواب كما ذكرت من قبل إشارة، أن الفجر فيه إشارة إلى النهار وإلى الأيام، والليالي العشر نص في أن الفضل ليس خاصا بالنهار، وإن كان النهار أفضل لعموم الحديث الذي خرج مخرج الكمال ما من أيام. وأيضا ذكر الله الليالي العشر لأن الليل سابق على النهار. إذن الفضل عام في نهار العشر وهو آكد، وفي ليالي العشر. وقد كان سلفنا الصالح يعظمون هذه الأيام ويجتهدون فيها اجتهادا عظيما لما يعلمون من فضل هذه الأيام وما ورد فيها من الفضائل. أولم يقل الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أن الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. ينبغي للحريص على زيادة رصيده الأخروي، أولا أن يهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار مع مراعاة ما في سويداء القلوب من التوبة، فينبغي المبادرة بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. وتجديد العهد والوعد مع الله سبحانه وتعالى على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والحرص كل الحرص على الطاعة. فالله سبحانه وتعالى ما أقسم بهذه الأيام وهذه الليالي المباركة إلا ليبين أن هذه المواسم فاضلة. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون عظيم الربح أن يكون خفيف الحمل، وخفة الحمل لا تتأتى إلا بإسقاط الذنوب من الكواحل ومن الظهر، وذلك بتوبة صادقة وأوبة ناصعة صحيحة صريحة يعاهد العبد فيها ربه أنه يفعل ما يأمره الله به حسب وسعه وطاقته، وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. وقد قال في محكم التنزيل مبينا فضل المؤتمرين بأوامره وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا، أي فيما يأمركم. وإذا فعلنا ما أمرنا الله به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالفاعل للطاعات، المبادر إلى الصالحات، لا يختم الله له إلا بالصالحات. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وإذا صار الجو صحوا بتوبة صادقة والبيئة صالحة بأوبة ناصعة، فحينئذ يبدأ المسلم بالصوم. والصوم في العشر من ذي الحجة من آكد ما يكون، ومما يدل على ذلك أنه قد تقرر في نفوس الصحابة الصوم في العشر من ذي الحجة. فلما كان يوم عرفة في حجة الوداع شك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، شكوا في صوم النبي عليه الصلاة والسلام، وهل كانوا سيشكون لو علموا أنه ما كان يصوم؟ الجواب لا. إذن لماذا وقع الشك فيما بينهم هل هو صائم أو لا؟ لما تقرر في نفوسهم من سبق صوم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام السابقة الفاضلة. وعليه نذكر بما رواه أبو داود وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 أيام من ذي الحجة. وهذا الحديث احتج به الإمام أبو داود، فإنه في رسالته إلى أهل مكة قد نص على أن ما سكت عنه فهو محجوج ويصح الاحتجاج به. وأما حديث من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فله وجهان: الأول أنها تخبر عن صوم العشر كاملة ومعنى هذا أنه كان يصوم من العشر ما يتيسر. والثاني وهذا ذكره بعض أهل العلم أنه ما كان يصوم العشر كلها، لأن العاشر هو يوم العيد ولا يصح الصوم فيه. وهي رضي الله تعالى عنها كانت تصوم، ولو كان الصوم في العشر من ذي الحجة غير ثابت لما كانت تبادر وتصوم. وإذا صام الإنسان وبدأ بالصوم في هذه العشر فإنه عليه أن يمسك لسانه إلا عن ذكر الله عز وجل. وهذا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل العشر من ذي الحجة، قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، فينبغي لمن رزقه الله جل وعلا لسانا ناطقا وعقلا صالحا أن يبادر فيشغل، إذا صح التعبير، عدادات التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. والمناسبة في كون هذه الأيام كما ذكر الله عز وجل ليذكر اسم الله في أيام معلومات ولتكبروا الله على ما هداكم، المناسبة جلية من ثلاث جهات: الأول من جهة اجتماع العبادات في هذه الأيام الفاضلة، فنحمده جل وعلا ونسبحه سبحانه وتعالى ونظهر له التوحيد بالتهليل والتعظيم بالتكبير. الثاني أن العشر من ذي الحجة هو أول الأيام من الشهر الأخير، مؤذن بارتحال العام، فعلى الإنسان أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويهلله. والثالث أن هذه الأيام خصها الله جل وعلا بالتكبير، فصل لربك وانحر، واذكر الله في أيام معدودات، على قول بعض العلماء أنها أيام يوم النحر وأيام التشريق، فيوم النحر داخل في هذه الآية، وعلى قول الجمهور أنها في الأيام أيام التشريق. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نحرص عليه الصدقة، لا سيما ما يتعلق بالفقراء والمساكين ومراعاة حال الأيتام، كما أن الله تبارك وتعالى في سورة الفجر ذكر عدة أمور بعد قسمه بتلك المقسمات لأهمية هذه الأمور وتعلقها بالمقسمات. أولها أننا ونحن نتصدق نتذكر حبنا للمال، وأننا إنما ننفق إظهارا للإيمان، ونكرم اليتيم حتى لا نكون ممن قال الله فيهم: كلا بل لا تكرمون اليتيم، ونطعم المساكين بل ونحض على ذلك، ولا نكون ممن قال الله فيهم: ولا يحضون على طعام المسكين. الأمر الثالث أن نحذر من الظلم، وأن نتخلص من المظالم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم في أشهر الحرم أعظم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونرد المظالم وتأكلون التراث أكلا لما، على قول من فسره بأن المقصود من يأكل أموال ومتروكات اليتامى والمساكين والذين لا يعلمون حقوقهم. ومما ينبغي أن نتعبد الله عز وجل به، وهي عبادة قلبية، أن نلتفت بأنظارنا إلى حال الحجاج، كيف الأغنياء والفقراء تجردوا من بلدانهم وعانوا مشاق السفر وسافروا إلى واد غير ذي زرع ليس فيه من معالم السياحة شيء، بل كل معالمه عبادة وطاعة، ثم تساووا جميعا الفقراء والأغنياء، الحكام والمحكومين، فتجردوا من ملابس الإحرام. فعلينا أن نذلل أنفسنا وأن نعلم علم اليقين بأن إعطاء المال ليس دليلا على الحب، وأن الابتلاء بالسراء ليس دليلا على الرضا، كما أن الابتلاء بالشدة ليس دليلا على البغض، كما ذكر الله عز وجل ذلك حيث قال عن من كان في يسار فحينئذ ماذا يظن؟ فيقول الموسر عليه أن هذا خير، ويقول المعسر عليه أن هذا شر. فالله سبحانه وتعالى بين بطلان ذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، وكلنا ذاك الإنسان المبتلى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وهو أغلب الأحيان يكون الإنسان مبتلى بالإكرام، فالصحة أكثر من المرض، والسعادة أكثر من الشقاوة، واليسار أكثر من العسار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كذلك. ومن العبادات القلبية التي ينبغي علينا أن نجول فيها لا سيما مع التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، النظر في أحوال الغابرين، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب أن نتيقن إن ربك لبالمرصاد. من العبادات التي ينبغي أن نلتفت إليها المحافظة على الفرائض، وأن لا نفرط في شيء منها، بل ونحافظ على السنن والرواتب، بل ونكثر من النوافل. كان سعيد بن جبير وغيره من السلف يرى منهم الجد والاجتهاد في العشر من ذي الحجة أكثر من اجتهادهم في العشر من الأخير من رمضان. ولا ننسى أن الإنسان لا يمكنه أن ينال محبة الله إلا بالتقرب إليه بالفرائض ثم النوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينبغي علينا أن نجتهد ثم نحيي سنة التكبير والتهليل جهرا، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهما أنهم كانوا يخرجون إلى السوق فيكبرون، يعني رافعين أصواتهم، فيكبر الناس بتكبيرهما. وها هنا تنبيه أنبه عليه، وهو الفرق بين التقليد، بين التقليد والتكبير الجماعي وبين هذا الفعل، وهو التداخل. فإن التقليد والصوت الجماعي هو أن أحدا يكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم الناس من ورائه يقلدونه بصوت جماعي، فهذا من البدع والمحدثات. أما أن الإنسان يكبر فيكبر الناس بتكبيره من غير تقليد ولا اتفاق، فهذا هو التداخل، وهو المقصود بهذا الأثر، سواء كان في العشر من ذي الحجة في أسواق المدينة أو غيرها، أو كان في أيام منى كما جاء عن عمر وعن أبي هريرة وغيرهما. فينبغي علينا أن نحيي هذه السنة. ومن السنن التي ينبغي أن نحييها حفظ التكبيرات والتهليلات الواردة المتنوعة، فكل ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فكله حسن، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحليل إلى آخره، هذا من باب بيان بعض مفردات الذكر وليس من باب الحصر. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، ثم جاء في حديث آخر ست، ثم جاء في حديث آخر سبع، وعند الاجتماع نجد أنها قرابة عشرة حقوق. فإذا الذكر الخمس من باب التعداد وليس من باب الحصر، وهكذا فأكثروا فيهن من كذا وكذا، هذا من باب التعداد وليس من باب الحصر. وأن ندرك أن التكبير المطلق يدخل من اليوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأما التكبير المقيد فالصحيح الذي عليه الجمهور من فجر يوم عرفة للحاج ولغير الحاج. وبعض الحنابلة قالوا أن الحاج لا يبدأ بالتكبير المقيد، لا يبدأ بالتكبير المقيد إلا بعد فجر يوم عرفة، ولكن الصواب أنه الكل سواء في هذا والله أعلم. فالتكبير المقيد عقب الصلوات من فجر يوم عرفة ويستمر إلى بعد العشر، إلى عصر آخر أيام التشريق على قول الجمهور. ومما يتأكد صومه صوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وكما ذكرت لكم في ابتداء الكلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في عرفات واقفا، والناس يظنون أنه صائم، حتى دفعت أم الفضل باللبن إلى غلامها، فلما ناول النبي عليه الصلاة والسلام شرب فعلموا أنه ليس بصائم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره للحاج صوم يوم عرفة، وذلك حتى يتقوى على أداء المناسك بأكمل وجه وأحسنه. ومما ينبغي التعبد لله عز وجل به الدعاء، فإن الله جل وعلا أمر بالدعاء في هذه الأيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ومن أعظم ذكر اسم الله دعاء الحاجة، ودعاء الحاجة أخص من دعاء العبادة، دعاء المسألة أخص من دعاء العبادة. وينبغي للإنسان أن يكثر من الأدعية، لا سيما في الأوقات الفاضلة بين الأذان والإقامة وفي السجود وقبل السلام، فيطيل التشهد وغير ذلك من الأوقات الفاضلة. ومن العبادات التي ينبغي الاهتمام بها الأضحية، سواء قلنا أنها واجبة أو سنة، لكن لنتذكر أن ابن آدم قرب قربانا فتقبل ممن أحسن ورد ممن أساء القربان. وإذا كان خليل الله إبراهيم قدم ابنه قربانا إلى الله جل وعلا، أفنعجز نحن من أن نقدم قرابين في يوم النحر لله تبارك وتعالى؟ والله جل وعلا ذكر النحر في سورة الكوثر التي هي الخير العميم، فصل لربك وانحر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره وحسنه جمع من أهل العلم منهم الحافظ الزيلعي وغيره، قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ومن السنة أيها الإخوة أن الإنسان يسمن أضحيته، فتسمين الأضاحي سنة عن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يشترون أضاحيهم، فإذا دخل العشر أمسكوا، لأن من أراد أن يضحي يمسك من شعره وظفره ابتداء من هذه الليلة وحتى يضحي، وهذا خاص بالمضحي، سواء كانت أضحيته في بيته وداره أو أرسل أضحيته إلى مكة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة، كانت تقول: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى مكة، وما كان يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج. وهذا محمول على عدم حرمان الطيب، وعدم حرمان تغطية الرأس، وعدم حرمان قربان النساء، وليس نسخا لحديث أم سلمة: من إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم. أنبه على أمر آخر، وهو أن أكثر المسلمين لا يمكنهم الذهاب إلى الحج، لا سيما اليوم مع اشتراطات الأمنية والاشتراطات الدولية التي يحتاجها الناس للسفر. فحينئذ ينبغي علينا أن نكثر في يوم عرفة مما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولم يقل دعاء عرفات. فلما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة علمنا أن هذا الحديث عام، وإن كان وضعه بعض العلماء في فضل دعاء عرفات فذلك لأنه مشمول به أولا وليس تخصيصا. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهو يوم عظيم، يباهي الله جل وعلا بالحجاج الضاحين أو الضاجين ملائكته وأولي التنويع وليس للشك. فضاحين أي جاءوا ضحا، أو ضاحين يعني أنهم أعدوا أضحيتهم، والتفسير الثاني ضعيف. أما ضاجين يعني رافعين أصواتهم بالتلبية والتكبير والتهليل. وهل يشرع للناس أن يعرفوا في غير عرفات؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التعريف في غير عرفات فيه تفصيل. إذا كان المقصود خروج أهل القرى والمدن إلى بيداء قريتهم وصحراء مدينتهم تشبها بأهل عرفات كما قاله بعض المتأخرين، فهذه ورب الكعبة بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا كان المقصود بالتعريف ما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من مكوثه في مسجد البصرة وتذكيره الناس وانشغاله بالدعاء، فهذا ثابت عن ابن عباس ولا يلتفت إلى قول من أنكره، بل يمكن أن يقال إن الذين أنكروا يحمل قولهم على المعنى الأول. وبناء على هذا ينبغي أيها الإخوة، أذكر نفسي وإياكم إلى أن نحرص على الوجود في المساجد في هذه الأيام الفاضلة، فإن أفضل بقاع الدنيا في الأرض المساجد. وكم من إنسان حفظه الله وصانه من ترك فريضة ومن بعد عن محرم وخبيثة بسبب وجوده في المسجد. فأيها الإخوة، ينبغي علينا أن ننتبه إلى أمر عظيم، وهو أن مواسم الطاعات رحمة من الله تبارك وتعالى رب البريات، فتح الله سبحانه لعباده أبواب الخير ليتزودوا من الطاعات. ثم أنبه على أمر آخر، مع أن بعض المشايخ وطلبة العلم قد لا يرون ما أذهب إليه من اختيار قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكني أنبه عليه من باب السعة والجود لا من باب الفرضية والحدود. فأقول إن حديث أنس رضي الله عنه أن الرجل كان يضحي عن نفسه وعياله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح الناس يتباهون بالأضاحي محمول على عرفهم، وهو أن الولد في بيت أبيه يعيش مع أبيه وماله ومال أبيه سواء، وزوجته وأولاده يأكلون من مال جدهم، لا فرق بين المالين، فأضحية الواحد تكفي عن الكل. أما وقد أصبح الناس اليوم الأب له مال لا يعرف الابن كم ماله، والابن له مال لا يعرف الأب كم ماله، ثم يزعم الناس أنه وإن وجد يسارا فإن أضحية الأب مغنية عن أضحية الابن، فهذا عجب. ينبغي على الإنسان أن يجود بنفسه يطبق هذه الآية، فصلي لربك وانحر. ونتعلم الجود والكرم في حق الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لإنسان أن يذبح تقربا إلى الله جل وعلا على سبيل القربان في يوم آخر؟ قد كان الجاهليون يذبحون في مرتين في السنة، وتعلمون العتيرة الرجبية قد كان من عادات الجاهلية. فلما سئل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عتيرة في الإسلام، وقال من شاء منكم أن يذبح فليذبح في أي شهر شاء، يعني تقربا إلى الله بذبح اللحم وهدي اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمنبغى على الإنسان أن يراعي جانب التقوى، سواء قلنا بالاستحباب أو قلنا بالوجود. ومن جد في السير إلى الله تبارك وتعالى بالسنن الثابتة فإنه يدرك ما لا يدركه الجادون على البدع، فإن من جد في البدع ابتعد أكثر من الله سبحانه وتعالى. فالبدار البدار يا إخوة، قبل الفوات وقبل أن يأتي لحظات الفراق فينبغي علينا أن نحذر من الغفلات وأن نبتعد عن بعض البدع والمحدثات التي تشغل الناس عن السنن الثابتات. وأنبه على أمر أن بعض الناس إذا لم يرى الصائم يوم التاسع ينكر عليه. يا إخوة، لنتقي الله جل وعلا، لا إنكار في ترك السنن البتة. لا يجوز للإنسان ينكر على من لم يصم التاسع. وما رأيته في بعض السنوات من بعض الناس أنهم ينكرون، بل وربما ينظرون إليه نظرة الدون واحتقار، والله إن هذه النظرة الدونية والاحتقارية أعظم إثما عند الله عز وجل. فلا ينبغي أن نوجب ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى. هذه الأيام العظيمة فرصة، موسم كريم، أرباحها عند الله عز وجل أيها المتاجرون مع الله كثيرة، والخاسر من خرج منها محروم. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في الصلوات والتلاوات وذكر رب البريات والصيام والصدقات وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى القربات. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم الكمال والتمام في هذه الأيام، وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
تب الله أجركم، جعل ذلك في ميزان حسناتكم. وهذه طلبات من الأخوات في الله الطالبات، قال ما هو نصيب المرأة المسلمة من هذه المحاضرة؟ قلنا لهم أبشروا، الشيخ يعني يذكر ما يخص المرأة المسلمة في يوم في العشر، هذه العشر. جزاكم الله خير دكتور.
نختصر الكلام حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات. كل ما ذكرناه عام يشمل الذكور والإناث، لكن أخص الأخوات بعدة أمور. الأول أنها إذا كانت تعد الإفطار لزوجها الصائم أو أبيها وأخيها تحتسب الأجر، الله الله في الاحتساب. فإن الأمور المباحة تنقلب إلى الطاعات بالاحتساب لرب البريات. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية لا تستطيع الصوم، فإنها تحتسب أنها لو كانت طاهرة كانت ستصوم، ويبلغ الإنسان بنيته مبلغ الفاعلين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. الأمر الثالث الذي ينبه عليه الأخوات أنهن لو كن في الدورة الشهرية فإنهن على الصحيح من أقوال أهل العلم ممنوعات من مس المصحف ومن قراءة القرآن، لكنها تفعل كما نبه عليه البخاري باب استماع الحائض القرآن، فتسمع القرآن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وأفتل رأسه وأنا حائض ويقرأ القرآن وأنا حائض، أي وهي تسمع. فهذه أمور خاصة لأخواتنا الفضليات مما يحضرني الآن. نعم،
جزاكم الله خير. أيضا وصيتكم لهن، بارك الله فيكم، ولجميع الإخوة، لأن بعضهن يشتكين من أمراض السحر، أو نسأل الله العافية والسلامة، بعدهن عن العلم ومجالس العلم. تفضل.
نعم، أوصيهن وأوصي الأخوات، الإخوة والأخوات الذين يحسون بشيء من أعراض السحر أو من أعراض المس في هذه الأيام المباركات، أن يغتسلوا إن استطاعوا كثيرا، لا سيما بعد صلاة العصر، بنية إخراج الجن. ولو كان هذا الاغتسال بالسدر فهذا خير على خير، وتكرر المرأة ذلك على الأقل 7 مرات إذا لم تشفى، حتى يشافيها الله جل وعلا في هذه الأيام المباركات مع الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى إنما يأذن بأمره الكوني بوصول أذى السحر على المسحور ليبتلي عبده أيصبر أم يجزع، أيؤوب ويتوب أم يتضجر، أيدعو أم لا. فإذا لابد أن نكثر من الدعاء، فإن الله سبحانه هو الذي بيده الأمور، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم،
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ، للأسف يعني فيه كما أن بعض الطلاب عندهم مشاغبة، أيضا بعض الطالبات هداهن الله تقول يعني الصيام في عشر ذي الحجة عندها شبهة، تقول أنه ما ورد في الحديث كيف نخصص الصيام، هداهن الله، تفضل لعلك تقنع هذه السائلة، وإلا الحمد لله أكثرهن مقتنعات. جزاك الله خير دكتور.
على كل حال، نحن لسنا مكلفين حتى نقنع الناس بما ندين الله عز وجل به، ولكن السائلة إذا سألت نجيبها بما نعتقد ندين الله سبحانه وتعالى. جمهور السلف على استحباب عشر الصوم في العشر من ذي الحجة، ولا أعلم إلى هذه الساعة أحدا من السلف كره صوم العشر من ذي الحجة، اللهم إلا أن يكون مقصود بكلامهم تحريم صوم يوم النحر وكراهية أيام صوم التشريق، أو يكون كلامهم منصبا على كراهة الصوم للحاج. أما ما عدا ذلك فالأصل في ذلك ما جاء عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من أيام ذي الحجة. وأيضا جاء عن عدد من السلف، فأنا أوصي هذه إذا كانت تبحث عن فهم الكتاب والسنة على فهم السلف لا على مجرد فهمها من النصوص، أن تنظر إلى كتاب المصنف لابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، ومصنف السنن الكبرى للبيهقي، والآثار للطبري، وتنظر كم من السلف كانوا يستحبون صوم العشر من ذي الحجة ما عدا العاشر، وأن الذين كرهوا كلامهم محمول على ما ذكرت. نعم
وليتكم تنبه الشيخ أن إنسان ما يثبط إخوانه عن الصيام إذا ترجع عنده مثل هذا. بارك الله فيك.
نحن نسأل أنفسنا الآن سؤالا مهما جدا، هل أولا نحن مؤهلون للترجيح؟ يعني أنا إلى هذه الساعة لا أرى نفسي مؤهلا لأن أرجح، لكن أرى نفسي أني أتبع أقوال العلماء المرجحين ممن قولهم أظهر. فإذا كانت المسألة خلافية فينبغي الإنسان أن يكون لطيفا ولا إنكار في مسائل الخلاف التي لا نص فيها. أما مجرد أن الإنسان يظن ظنا ثم ينكر على المخالفين إنكارا شديدا، يعني هذا ليس من السنة ولا من هدي السلف الصالح. فلنضرب مثلا، لو أن إنسانا يعتقد كراهية لبس الأحمر الخالص، فليس له أن ينكر على من يلبس الشماغ الأحمر لوجود البياض فيه، بل لو لبس شماغا أحمر خالصا فلا ينبغي له أن ينكر، لأن غاية ما قيل في هذا الباب الكراهة. فهل الإنسان ينكر في مسائل الكراهة؟ فالرفق الرفق واللين اللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم،